بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في أدلة البراءة. فقد ذكر المصنف بعض الروايات التي ذكرت كدليل على أصل البراءة، انتهى بنا الحديث إلى حديث السعة. حديث السعة انصافا فيه كلام على أن هذه الرواية صحيحة أو ليست صحيحة، فإن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يعتبر أن هذا الحديث لا وجود له في كتبنا، وهو مرسل وضعيف، فلا حجة فيه أصلا حتى يبحث. بعض الأعلام الآخرين اعتبروا أن هذا الحديث وإن كان مرسلا، عليكم السلام ورحمة الله، ولكن عمل الأصحاب به وأخذ الأصحاب به هو تقوية له، ومضمونه مضمون ليس متعارض مع مجمل ما ورد عن النبي والأئمة الأطهار، بمعنى أن مضمونه ليس مستهجنا وليس مخالفا، المضمون والمحتوى يوافق كثير من الأدلة والمفاهيم التي وردت عن أئمة أهل البيت والنبي الأعظم. بغض النظر عن البحث السندي، الكلام يكون في البحث الدلالي. أولا، هذه الرواية يذكرها السكوني كما ورد عن السكوني في حديث السفرة. أنا أقرأ لكم الرواية، وإن كان بعض المحشين لم يذكر الرواية بتفصيلها، ولكن الرواية بهذا الشكل: أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين. قالوا: مولانا، أكو سفرة في الطريق فيها لحم، جبن، بيض، خبز، وأيضا سكين، ما حكم هذه السفرة؟ ما حكم هذه السفرة؟ هل يحل لنا أن نأكل منها أو لا يحل أن نأكل منها؟ فقال أمير المؤمنين: يقوم ما فيها. تقييم اللحم كم، خبز كم، بيض كم، جبن كم. يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء. هاي كلها معرضة لمن؟ معرضة للتلف. فحتى لا تتلف ويصير تبذير وإسراف وما إلى ذلك، فتقوم وتؤكل، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: يا أمير المؤمنين، لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ هذا اللحم لحم مسلم، لحم مجوسي، خبز مسلم خبز مجوسي، إذا خبز مسلم أو إذا خبز مجوسي ولحم مجوسي هذا ليس طاهرا وليس حلالا، اللحم غير مذكى والخبز غير طاهر. فقيل يا أمير المؤمنين لا يدرى أسفرة مسلم أم سفرة مجوسي، فقال عليه السلام هذا إيش قال؟ فقال عليه السلام إن الناس في سعة ما لم يعلموا، وفي رواية أخرى هم في سعة حتى يعلموا، وفي رواية هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا، وغيرها من التعابير، ولكن المضمون واحد، الناس في سعة. سعة يعني إطلاق، سعة يعني راحة، السعة يعني لا تكليف، إلى متى؟ حتى يعلم. استدل بهذه الرواية على البراءة، الناس في سعة حتى يعلموا، فإذا علموا فكلفوا، ما لم يعلموا لا غير مكلفين. هذه الرواية التي ماذا استدل بها على البراءة، فهم في سعة ما لم يعلم يعلم، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته، شيء الذي لا أعرف وجوبه أو حرمته فأنا في سعة من أمري، في رخصة. هذه الرواية رواية إنصافا قد تدل على البراءة، ولكن يشكل عليها النبي الأعظم أو أمير المؤمنين لما يقول الناس في سعة حتى يعلموا، كلام جدا متين، ولكن السؤال الناس لا يعلمون، الناس لا يعلمون لو يعلمون، لا يعلمون بوجود التكاليف أو لا يعلمون بوجود التكاليف. السفرة الموجودة نعلم بأن فيها أحكام أو ما نعلم أن فيها أحكام؟ نعلم فيها أحكام. الناس في سعة حتى يعلموا شنو؟ الناس في سعة، نعم نحن علمنا أن في السفرة أحكام، هذا اللحم لو حرام أكله لو جائز أكله، هذا الخبز لو حرام أكله لو جائز أكله، إذن أكو علم، هذا العلم موجود، فلا تأتي البراءة. لماذا؟ لأن الاحتياط حاكم على البراءة، الاحتياط حاكم على البراءة، البراءة لا اسمعوا جيدا، البراءة البراءة تامة ومحكمة وسارية ما لم يعلم الناس، قبح العقاب بلا بيان، براءة العقلية هذا تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أما نعلم أو لا نعلم، نعلم بمن؟ بوجود تكاليف. هذا اللي يتصل لك كم يوم صيح تقول أنه نعلم نعلم نعلم، فإذا نعلم بعد لا مجرى للبراءة، وإنما لابد من الاحتياط، فالاحتياط حاكم، وقد دلت الأدلة الشرعية أخوك دينك فاحتط لدينك، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، هي موجودة، أدلة الاحتياط حاكمة على هذه الرواية وأمثالها، فلا تتم دليلا. هذا إشكال ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه زكية إيش قال؟ قال أن هذه الرواية وإن دلت على البراءة ولكن هذه الرواية محكومة، محكومة بمن؟ بأدلة الاحتياط، فالاحتياط هو المقدم وهذه محكومة. لا
إلا لماذا سألوا هل هي لمؤمن أو لمجنون؟
اشتباه، أكو شبهة، هذه الشبهة موجودة لما موجودة؟ فعندي علم بوجود أحكام لو لا؟ إيه خلاص، هذا العلم يجعلني في سعة أو يجعلني في ضيق؟ أحسن، جزاك الله. الناس في سعة ما لم يع... ها أحسن، ماكو سعة، علمنا ماكو سعة. فإذا الرواية تقول الناس في سعة ما لم يعلموا، إحنا علمنا لو ما علمنا، فنحن في ضيق لو في سعة، في ضيق، إذا هذه الرواية محكومة. انتهى خلاص، خوش جيد، هذا بيان جيد لا بأس. هذا إشكال الشيخ الأنصاري. المستدل بها الرواية شي يقول مستدل بها الرواية، يقول نعم المولى أراد التخفيف على الناس، فقال أنا عندي أحكام واقعية. اسمعوا، تسمعون لو لا؟ أنا عندي أحكام واقعية. من يتكلم؟ مولى. هذه الأحكام الواقعية أنا أكلفكم بها وأقيدكم بها إذا علمتم بها، أما إذا لم تعلموا بها أنا أخفف عليكم. من باب التخفيف شنو؟ أن أرفع عنكم هذه الأحكام الواقعية التي تجهلونها، فأنتم في سعة منها ما دام تجهلوها. المستدير يقول هذا المعنى. الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول المولى يقول أنتم في سعة ما لم تعلموا باهتمامي بها، ما لم تعلموا بماذا؟ بكوني أهتم بأحكام الواقعية. ولكن أنصاري يقول ولكن نفس الشارع قال أخوك دينك. يعني شنو؟ يعني لا تقتحم، يعني لست في سعة، وعليه هذه الرواية تكون محكومة. إلى الآن، إلى الآن نحن نتكلم على أن كلام الأنصاري هذا، الأنصاري يقول أن هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها. نعم زين، الشيخ الآخر شو يقول؟ يقول كلام الأنصاري وجماعته تام تام لو كان الاحتياط واجب نفسي. إذا كان الاحتياط وجوب، وجوب نفسي بنفسه في نفسه لنفسه، الله يريد الاحتياط بحد ذاته، نعم الاحتياط حاكم على من؟ حاكم على من؟ البراءة. ولكن الصحيح، اسمعوا، ولكن الصحيح أن الاحتياط ليس واجبا نفسيا وإنما واجب طريقي، طريق للتحفظ على الأحكام الواقعية، طريق للحفاظ على ملاكات الشارع، طريق للاحتفاظ على أحكام الشارع من الضياع. فإذا الشارع قال أنا في حال الجهل لا أريد الاحتياط، الناس في سعة لا تحتاطوا، لما يقول لا تحتاطوا بعد هذا الواجب الطريقي أيضا شنو مولانا؟ منتفي، فيبقى حديث السعة شنو؟ بدون معارض، بدون معارض، ماكو معارض. شوف عبارته: فهم في سعة ما لم شنو ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوب أو حرمته. ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا، هذا يريد يتعرض لمن؟ ولو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا، لأن الاحتياط شأنه شنو؟ التضييق لو توسعة تضييق. لو كان الاحتياط واجبا لما كان الناس وين؟ في سعة أصلا، فيعارض بما به ما دل على وجوبه كما لا يخفى. فهذه الرواية ستعارض من؟ الروايات التي دلت على وجوب الاحتياط. فأدلة وجوب الاحتياط، أدلة البراءة يتعارضان، فإذا تعارضا تساقطا، وإذا تساقطا نرجع إلى من؟ إلى البراءة. نعم، إلى الآن ما تكلم عن المعارضة، بعده لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط. يعني شنو؟ يعني قد علم بما دل على وجوب الاحتياط. مثل شنو؟ أخوك دينك، احتط لدينك، هذه علم من خلال هذه الأدلة أن الاحتياط واجب. هو ايش قال الآخر؟ قال لو كان الاحتياط واجب لما كان حديث السعة، لما كانت السعة شنو موجودة. فيعني أنه الاحتياط ليس واجبا، لو كان واجبا لما كانت السعة. وعليه فتدل هذه الرواية وغيرها أن الاحتياط ليس واجبا أصلا. لا يقال لا الاحتياط واجب، من وين هاي الروايات؟ راح يجاوب وش يقول له؟ نعم، هاي الروايات لا تقول أن الاحتياط واجب بوجوبه النفسي، وإنما واجب بوجوبه الطريقي الغيري. إذا كان الاحتياط واجب بنفسه كلامكم صحيح، أما هذه الروايات ناظرة لمن؟ للغير. شنو الغير؟ أيها الناس، أنتم إذا علمتم أني أريد الحكم الواقعي، والحكم الواقعي هو المطلوب، فتحفظوا على الحكم الواقعي بمن؟ بالاحتياط. فيصير الاحتياط شنو مولانا؟ طريق للتحفظ على من؟ على الأحكام الواقعية. فإذا جاء الشارع قال أيها الناس الأحكام الواقعية تارة تعلمون بها وتارة تجهلونها، فإذا كنتم تعلمون بها فأنتم مؤاخذون بها ومفروض عليكم، وإن كنتم جاهلون بها فإني أريد أن أوسع عليكم وأخفف عليكم، فلا تحتاطوا إن كنتم قد جهلتم الحكم الواقعي. فيعني أن وجوب الاحتياط وإن كان طريقا للتحفظ فإنه أرفعه، فلا يجب عليكم الاحتياط. فأين حاكمية الاحتياط على البراءة؟ علم إجمالي عندنا والله، علم إجمالي عندنا والله، ولكن هذا العلم الإجمالي أنا لا أنجزه. أكو علم إجمالي شيخنا، أكو علم إجمالي يقول علم إجمالي منجز، أكو علم إجمالي غير منجز. علم إجمالي موجود، ولكن الشارع المقدس يقول هذا العلم الإجمالي شنو؟ لا أنجزه عليكم. هذا بيده لو مو بيده خلاص. أنت لا تقول أنه ماكو علم إجمالي، أكو، ولكن تارة علم إجمالي منجز إذا لم يرد ترخيص، وتارة علم إجمالي شنو؟ ما منجز. ليش؟ لورود الترخيص، المولى جي رخص. شنو؟ شنو ماكو شك بدون؟ إذا شك بدوي على يحال بالأولى براءة. إذا شك بدوي بالأولى براءة، ماكو عندنا مشكلة. أما كلامنا وين؟ علم إجمالي، يعني شك مقرون بمن؟ بالعلم الإجمالي. هذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي يستدعي الاحتياط. مرة تقول سيدنا ما أدري هذا الكاس نجس أو طاهر، كل شيء لك طاهر. مرة تقول سيدنا كاسين ما أدري أحدهما والله بنجاسة، هذا يسموه شنو؟ شك مقرون بمن؟ هنا الاحتياط شو يقول لك؟ تجنبهما. ليش؟ لئلا تقع في من في النجاسة المحتملة. احتياط يجي الاحتياط في موارد الشكل مقرون بعلم إجمالي مو بشكل بدوي. بشكل بدوي أصلا ما يجي احتياط. واضح المطلب؟ شيخنا مولانا الكريم نحن خلقنا لتكاليف أو خلقنا مسرحين مطلقين؟ رجعتنا إلى قبل 6 أشهر. إحنا خلقنا مسرحين أو مقيدين بتكاليف؟ إذن إحنا شنو مولانا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أكو هناك تكاليف، هاي التكاليف وينها؟ رجعتني للوراء. تكاليف موجودة، هاي التكاليف وين؟ لو هنا لو هنا لو هنا لو هنا. إذن علم إجمالي. سيدنا يحتمل شك بدوي. أقول إحنا في العلم الإجمالي، إحنا نعلم وجود تكاليف، ولكن أين التكاليف؟ هل التكليف في هاي السفرة الحرام أو الإباحة؟ التكليف في هذه السفرة الوجوب أو الكذا؟ ما ندري. الإمام يقول في سعة. في سعة يعني شنو في سعة؟ يعني لا تحتاط. احتياط مو واجب. إيش الشيخ الأنصاري إيش قال؟ قال لا، الاحتياط دليل حاكم على من؟ على هاي الرواية حاكم. ليش؟ لأننا نعلم. الرواية تقول ما لم تعلموا. إحنا عالمون. بمن عالمون؟ بوجود التكاليف. يعني شو علم إجمالي؟ بوجود التكاليف. ما دام عالمون فلا بد من الاحتياط. الشيخ شو يقول له؟ أخي الكريم، الاحتياط بالنسبة إليك كواجب نفسي أو واجب طريقي؟ إذا واجب نفسي كلامك صحيح، ولكن نحن برهننا سابقا وسنبرهن في بحث الاشتغال على أن الاحتياط ليس واجبا نفسيا، وإنما واجب للتحفظ على الأحكام الواقعية. فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد. يقول الشيخ أولا إحنا ما نعلم أن هذه السفرة فيها وجوب أو فيها حرمة. تدرون لو ما تدرون هذه السفرة تعلمون فيها حرام لا؟ فالحكم الواقعي لا نعرفه أصلا، موجود ولكن شنو؟ لم نعرفه. لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعده، يعني الحكم الواقعي مجهول، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ يعني شلون أنا إذا شيء مو واضح عندي مو معلوم عندي، أنا يجيني الشارع يقول لي حتى لو مو معلوم أنت تكون في ضيق. أخي ما معلوم، إذا ما معلوم ليش أنا في ضيق؟ الضيق فرعه يلا المعلومية، ولا معلومية في البيت ماكو معلومية. نعم لا تقع في المخالفة. أي مخالفة؟ وين الواقع؟ طيني الواقع، أنا خادم الواقع. بابا طيني الواقع، أنا خادم الواقع. إذا الواقع هو مبهم مبهم مهمل مبهم مشتبه، نعم ها استدرك إليك. نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان كلامك مرتبة، هذا تعبيرنا المدري شلونه. نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم من بوجوب الاحتياط. ايه لو علمنا بوجوب الاحتياط نفسا نحن في ضيق. هذا ما ذكره الشهيد السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكي. ايش قال؟ قال نحن مخلوقون من البداية شنو؟ مقيدون بمن؟ بطاعة رب العالمين. فحق طاعة الله تستوجب علينا أن لا نقتحم أي شيء، ولو كنا نحتمل مو نشك نحتمل الحرمة لا يجوز لنا لحق الطاعة. طاعة المولى، المولى الحقيقي مو المولى العرفي، طاعة المولى الحقيقي. العقل لا يسمح لك أن تنتهك المولى الحقيقي ولو في المحتمل الحرمة. إذا كان هتشي والاحتياط نفسان، نعم معك معك، ولكن لكنه قد عرفت أنه أن وجوبه كان شنو؟ ليس نفسية، طريقية، لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا. يعني مو مخالفة قطعية يا شيخنا، مخالفة احتمالية، لا يقع هالشيء. فافهم على هذا الأساس، على هذا الأساس الرواية لا تكون محكومة بمن؟ بأدلة الاحتياط. متى؟ لو حملنا أدلة الاحتياط على أن الاحتياط واجب طريقي وليس واجبا نفسيا. والشيخ يقول الحمد لله احنا ثبتنا ذلك، وسنثبت في بحث الاشتغال أن الاحتياط واجبه واجب شنو مولانا؟ طريقي، للتحفظ على الأحكام الواقعية وملاكات الشارع الواقعية. أما المولى إذا رخص خلص، إذا رخص قال لي، مثل واحد يقول يا أبا سيدنا يجب عليك الوضوء، أقول ليش؟ لأن تجب عليك الصلاة، فصار الوضوء واجب لمن؟ للصلاة. إذا المولى قال لا صلاة، قال لا صلاة، ما أريد صلاة من عندك، يجب علي الوضوء؟ لا. ليش؟ لأن الوضوء ثبت لمن؟ للصلاة، للمغير، للمولانا الجليل، لل ذي المقدمة. فالمقدمة إذا ذيها ارتفع شنو؟ الاحتياط. نفس الشيء، الاحتياط جيء به للحفاظ على ملاكات الشارع الواقعية. متى تكون ملاكات الشارع الواقعية مطلوبة؟ عندما يعلم بها. إذا لم نعلم بها، المولى قال إذا لم تعلم بها فهي شنو؟ ما مطلوبة منك. فإذا ما مطلوبة يعني احتياط أيضا ما مطلوب. وين الحاكمية؟ حاكمية وين؟ زين، نعم. خب، إذن نحن أمام تفسيرين للاحتياط. إما أن نفسر الاحتياط بوجوبه النفسي فكلام المستشكل تام، أما إذا فسرنا الاحتياط بوجوبه الطريقي فيكون إشكال غير تام. قال فافهم، ما الشيء اللي يقول فافهم؟ أنه يمكن هذه الرواية، رواية السعة، يمكن أن نقول يريد به المولى، يريد به المولى الأحكام الواقعية، فأنتم في سعة من الأحكام الواقعية إن ما لم تعلموها. إذا هيك شيء يدل على المطلوب وهو البراءة، وهو براء. أي أنتم في سعة من أمركم ما لم تعلموا الأحكام الواقعية، فحديث ناظر المن للأحكام الواقعية. يحتمل لما يحتمل، ويحتمل هذا الثاني، ويحتمل أن هذا الحديث ناظر إلى من؟ إلى أدلة الاحتياط. فأنتم في سعة من من؟ من وجوب الاحتياط، مو في سعة من الأحكام الواقعية، في سعة من وجوب الاحتياط. فهذا الحديث يكون معارض إلى أخوك دينك، احتط لدينك. ذاك يقول أخوك دينك، هذا يقول أنت في سعة، فيصير شنو؟ تعارض. فإذا صار تعارض يتساقطان، فهذه الرواية لا تدل على المطلوب، وإنما نرجع إلى شنو؟ إلى روايات أخرى وأصول أخرى. فهذه الرواية تكون معارضة، معارضة بمن؟ بأدلة الاحتياط. ليش بعيد؟ أنتم في سعتين ما لم، أي في سعة من الاحتياط. شيخنا، إذا قلنا الاحتياط واجب نفسي، إذا قلنا الاحتياط واجب نفسي، هذه الرواية تقول أيها الناس أنتم في سعة من وجوب الاحتياط. نقول خب هاي الرواية إذا أرادت أن تقول أنتم في سعة من وجوب الاحتياط ولو نفسا، أكو رواية تقول أنه الاحتياط واجب، فيصير تعارض. فإذا صار تعارض الرواية لا تدل على المطلوب. أما إذا قلنا الرواية ناظر علما للأحكام الواقعية فتدل على المطلوب، هاي ففهم يقول لعل يمكن أن تكون الرواية ناظر إلى الحكم الواقعي أو ناظر إلى وجوب الاحتياط، فإذا وجوب الاحتياط يصير تعارض، وإذا صار تعارض الرواية لا تدل على المطلوب أصلا. واضح المطلب؟ هاي ففهم الشيخ يقول يمكن الرواية لا تدل على المطلوب إذا حملناها على أنها شنو جاءت في مقابل أدلة وجوب الاحتياط فتكون معارضة. زين، هذا تمام الكلام في هذه الرواية. وتأتي الرواية الأخيرة وفيها بحث يستدعي إلى إطالة، يستدعي إلى إطالة، والوقت ضيق، وقرر المراجع والفضلاء على أن تكون على حال الحوزة معطلة إلى 15 محرم الحرام إن شاء الله تعالى، وهي فرصة عظيمة انصافا. تقريبا شهرين وعشرين يوما تقريبا، يمكن للإنسان أن يستغل هذه الفترة بأمور انصافا لا تجعله ممن يقضي عمره العزيز في البطالة والتفاهة والسفاهة. أود، كان عندي حديث أنا في الدرس الأول وقد تكلمت مع الإخوة الطلبة في الدرس الأول فيما يرتبط بكلام الحسين صلوات الله عليه لابن عباس، وهو كلام مهم راجعوه في البحار، كلام مهم جدا وجوهري في صياغة الإنسان الناجح والإنسان البعيد عن المهاترات والتسقيطات والقضايا التي تخدش شخصية، شخصية الحقيقية وشخصية الحقوقية. هذا إن شاء الله الإخوة إذا أحبوا أن يراجعوا الحديث الذي كان عندنا في الدرس الأول. في هذا هذه الدقائق قبيل الأذان لا بأس أن أذكر نفسي أولا والإخوة بأمور مهمة. الأمر الأول أيها الأحبة، أثبتت التجربة وأنا الآن شخصيا أعاصر تجارب كثيرة هي في الواقع تجارب بعضها ناجحة وبعضها فاشلة منذ سنة 1400 للهجرة، وأنا في عنفوان شبابي ودخلت الحوزة في مقتبل عمري 17 سنة، وجدت في خلال 40 عام اللي قضيتها في الحوزة أن هناك أمور لا بد أن ننقلها إلى الإخوة الطلبة حتى لا يكرروا ما وقع فيه الآخرون ولا يسقطوا فيما سقط فيه من قبلهم. من الأمور التي أحذر الإخوة شديدا منها وأحذر الأخوة مؤكدا منها هو عدم الخوض في الأمر السياسي. العالم عالم السياسة، عالم العمل السياسي والنشاط السياسي عالم لا يتلائم مع أهل التقوى وأهل المعرفة والدين، لا يتلائم مهما قلت لي. أقول لكم عصارة التجربة، شخص يقول لا سيدنا أمكن أن تكون سياسة تقوائية، سياسة أمير المؤمنين وفلان وعلان، اذكروا ما تذكروا ولكن قد تعلم شيئا وتخفى عليك أشياء. وتخفى عليك أشياء. سياسة بدون كذب، سياسة بدون دجل، سياسة بدون خيانة، سياسة بدون مخالفة للشرع، هذه لا نجدها إلا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأصحابه وأئمته وأولاده. نحن في الواقع إذا لا نريد أن نقع في الحرام، إذا لا نريد أن نقع في الشبهة، يوقعون شئنا أم أبينا، لأن المصالح هي الحاكمة في العالم السياسي. الحاكم هي المصلحة، مصلحة. لذلك هم يقولوا أنه في السياسة لا عداوات دائمة ولا صداقات دائمة، وإنما مصالح دائمة. لذلك ترى أن السياسي لما تجد شخصا، الآن اجعلوا شخصا مقدس عندكم، اجعلوه مقدس عندكم، وانظروا مسيرته، يوم الأيام يمدح فلان، يوم الأيام يذم فلان، يوم الأيام يصالح فلان، يوم الأيام يعادي فلان، يحاربه، يقاتله، يوم الآخر ما يصافحه. هذا دليل على أنه ليس هناك معيار يسمى شنو؟ ثوابت، وإنما متغيرات، وهذه المتغيرات حسب المصالح. هسه مصالح شخصية، البعض يقول مصالح الدين، مصالح الإسلام، مصالح الشريعة، مصالح المذهب، نعم هذه توجيهات، ولكن الأصل أنه عالم لا ينبغي لنا أن ندخل فيه. هل لنا أن نطلع عليه؟ نعم، الاطلاع مهم جدا. طالب علم لا يفهم السياسة ولا يفهم مداخل ومخارج السياسة، لا أعتقد هذا إنسان قادر على أن يكون واعي وقادر على أن يكون يفهم المعادلات ويفهم الأمور. نعم الاطلاع مهم، الاستخبار مهم، نفهم الأخبار، نفهم التحليل، كيف نواجه الحوادث، هذا أمر مطلوب بل واجب علينا كرجال دين وعلماء الإسلام، حيث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى يقول: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. لوابس جمع لبس، لبس يعني شيء مشتبه. العالم بزمانه، أنا لو أعرف مداخل ومخارج الأمور والأشخاص أتعرف كيف أتصرف معهم، لا أخدع بهم، لا أخدع بشعاراتهم، لا أخدع بأفكارهم التي لا تعدو أن تكون أحبار على ورق، أكثرهم أحبار على ورق، واقع شيء والأفكار شيء آخر والمبادئ شيء آخر. فتجد بونا شاسعا بين مبادئهم، مبادئ الحزب، مبادئ الجماعة، مبادئ المنظمة، مبادئ التجمع، التيار، مبادئهم قد تكون مبادئ سامية تصب في مصلحة الله والدين والخلق، ولكن واقع الحال قد تكون هي صادمة. فلذلك عالم ليس عالمنا، عالم الفضيلة، عالم النزاهة، عالم الصدق، عالم تحمل الأمانة، عالم الوثاقة، عالم الطهر، عالم الصفاء، هذا بيصير. واقرأوا تجارب من كتب في هذا المجال بعد فترة طويلة أنه كان يتأسف أنه كانت فرصة غير صحيحة وخطوة غير موفقة. هذه خذوها مني أيها الأحبة، وإياكم وإياكم أن تكونوا بوقا لأحد، بوق لأحد، ومطية لأحد. وبعض الأحيان أنا بوق، بعض الأحيان أنا مطية، يركبوني ويصلون إلى مآربهم بعمامتي، بوضعي، بشهرتي، بحيثياتي، باسمي. لذلك نجد أن مرجعيتنا دقيقة جدا، لا تسمح لأحد أن يركبها ولا يستغلها ولا يتعنون بعنوانها، وتحاول بشكل من الأشكال أن تحافظ على شيء اسمه شنو؟ مقام المرجعي. مقام المرجعي لابد أن يحفظ، مقام الحوزة لابد أن تحفظ. نعم يريدون البعض يريد البعض أن تنجر الحوزة إلى اصطفافات وإلى تيارات وإلى تحزبات، وإذا دخلت الحوزة إلى هذا الوادي فلتقرأ على نفسها الفاتحة والسلام. إذا كان هناك عامل جعل الحوزة تستمر في كل هذه المشاكل وخضم الحوادث التي مرت على التشيع منذ بداية الغيبة الكبرى إلى اليوم، اعلموا ترى الشيء الذي أثبت وجود الحوزة وأبقاها استقلاليتها بعيدة عن كل هذه، لا السلاطين ولا الشخوص ولا الأموال، هذه كلها في الواقع نعتقدها جازمين على أنه سر بقاء هذا الكيان المبارك هو في الواقع استقلالية عن كل هذه الأمور. ويوم من الأيام وفترة من فترات التاريخ رأينا الحوزة مالت إلى جانب من الفريقين خسرت. اقرأوا تاريخ المشروطة والمستبدة، اقرأوا تاريخ المشروطة والمستبدة، صارت مشكلة في إيران أنه هل ندعو إلى حكومة برلمانية وتشريعية مشروطة ب يعني أن يكون الحاكم مشروط بالبرلمان والمجلس، أو يكون ماذا مستبد برأيه؟ جماعة كانوا يدعون للمستبدة وجماعة يدعون إلى من؟ إلى المشروطة. بعض علمائنا الكبار رحم الله الماضين ورفع الله من مقامهم سقطوا في هذه المتاهة. السيد الله يرحمه برحمة الواسعة وقف مع المشروطة، وفلان وقف مع المستبدة، وصارت مشاكل إلى يومنا هذا قد نحن نعاني من تلك الحقبة. نعم الحوزة العلمية بكبارها بمرجعيتها عندما يجد هناك خطرا يهدد كيان التشيع، يهدد كيان الدين والمذهب، نعم يخرجون. سيد التنباك إن صح التعبير، سيد مرزا محمد حسن الشيرازي أعلى الله مقامه، عندما وجد أن الأمة مهددة بعلي حال بأمور هو عرفها وهو قيمها، نحن لا نريد أن الآن نقيم في ظروفه، أنه الإنجليز يريد أن يستولوا على مصالح المؤمنين، أعطى فتوى على أنه استعمال التنباك بمثابة محاربة صاحب العصر والزمان على حال وظيفته. والشيخ المرزا محمد تقي والعلماء في النجف الأشرف عندما وجدوا على أنه، أو شيخ الشريعة الإصفهاني عندما وجدوا أنه هناك تهديد إلى مصالح الكذا، فحاولوا أن ماذا يفتوا بجهاد الإنجليز في ثورة 20. هذه أمور جوهرية. وسيدنا ومولانا سيد مرجع الأعلى عندما وجد هناك تهديد أفتى بالجهاد الكفائي. هذه لا تسمى تدخل في العالم السياسي، هذا حفاظ على حياض المذهب، حفاظ على حفاظ الدين، على حياض الدين، هذا أمر لا ربط له بالسياسة، وإن كانت له آثار سياسية كبرى، ولكن أصل الطريق هو حفاظ على الدين وحصن المرجعية، حصن يحفظ من خلالها المذهب. كلامي أعود وأقول أنه الدخول إلى هذا الأمر يحذر منه، وللأسف الشديد نجد في بعض التجمعات الحزبية عمائم حاضرة، وبعض الوجوه من العمائم ليس شأنها السياسة، ولكن تأخذها المجاملات والعلاقات وعلي حال التوددات. يقول سيدنا أحرجوني أيها الأحبة، لابد أن ننأى بأنفسنا عن هذه الأمور لأنه ستكلفنا الكثير. إذا كانت عندك مصلحة شخصية فهذا اتهام في شخصك، وإذا مصلحة عامة للمذهب فاعلم أنه المصلحة أنت لا تشخصها. من الذي يشخصها؟ قادة الحوزة، سيد الحوزة، رأس الحوزة هو الذي يشخص. أما جنابك أنت تشخص شنو؟ والله سيدنا المصلحة أن أيد فلان، مصلحة أن أدعم فلان. هذا أنت إما عندك مصلحة شخصية، فلوس ينطيك، موظف أهلك وأولادك، هذا إحنا نشكك في أصل عدالتك. إذا لا مصلحة الدين فاعلم أنه أنت ما تنقح هذا الموضوع، الآخر ينقح، هناك من ينقح هذا الموضوع. هذا الأمر الأول، وقد أطلت فيه وكان المفروض أن لا أطيل فيه. الأمر الثاني والأخير، أيها الأحبة أيها الأعزاء، اليوم انتهينا من سنتنا الدراسية، وأتذكر قبل واقعا يعني في نظري قبل أيام بدأنا السنة الدراسية، فكأنما الزمان ينقضي بسرعة كبيرة جدا، وهذا انصافا انذار على أنه قد أنت في الواقع لا تحس بالزمن، ولكن الزمن ينقضي والعمر ماذا؟ ينتهي. فتعالوا لنشتغل على أمرين مهمين جدا، على أمرين مهمين جدا. أولا، الأمر الأول، التزود العلمي بشكل يمكن لنا أن نحس أننا قادرون على أن نقدم خدمة إلى الدين وإلى المؤمنين. تزود العلمي، أقصد بالتزود العلمي بمعنى أن أشخص نقاط الضعف في شخصيتي، نقاط الخلل في شخصيتي. شنو عندي نقاط الضعف؟ أنا خطابتي ضعيفة، أنا بياني ركيك، أنا فهمي للقضية مثلا في الرجال على حال ضعيف، أنا في مسألة تاريخ الأئمة، تاريخ أئمة أهل البيت ما عندي وضوح. هذه خلل، هذه نقاط خلل. أنا في مسألة كتاب الله، تفسير كتاب الله، أنا أصلا ما عندي استئناس. هذه نقاط خلل. فتشخيص الخلل كمرحلة أولى لترميمه لتكميله. فكلما حاولنا أن تكون شخصيتنا علمائية، هذا تعبير جديد، هذا كلما كانت شخصيتنا علمائية، اعلموا أنهم ستكونوا قادرين على إدارة المجتمع. إدارة المجتمع بالعلم، إدارة المجتمع الفضيلة. كلما كنت عالما فاضلا لك مقومات تقوم شخصيتك، أنت في الواقع مسيطر، لا تحتاج للآخرين، الناس يحتاجونك، الآخر يركض وراك. قلت لأحد الأخوة رأيته يلهث وراء شخص، قلت له ليش تلهث وراء شخص؟ شنو أنت اللي تحتاجه؟ قال أنا ما أحتاج شيء. قلت له لماذا تلهث وراءه؟ ليش هو ما يلهث وراءك؟ للأسف ما كان عنده ثقة بنفسه، عنده علم، عنده فضيلة، عنده كل شيء، بس ما عنده ثقة بنفسه. الإنسان لما يكمل شخصيته العلمائية أنه أنا في الواقع ما أحتاج إلى الآخر، شوف الآخرين يركضوا وراك، يتوسلون، مولانا كلمة من عندكم، حضور من عندكم، زيارة من عندكم، كلمة توجيه، يعني إيش؟ يعني أنت أصبحت قادرا على أن تكون موجها مرشدا عالما. أما إذا أنا ضعيف في الأمر الفلاني، لا أفهم في القضية العلانية، أنا في الواقع مفلس في جانب معين، ما أستطيع أن أكون قادر على أن ألبي حاجات الناس. فالتزود العلمي أولا أيها الأحبة، لأن إحنا أصلا نسمى رجال علم، رجال علم مو رجال دين. الناس كلهم رجال دين، كل متدين هو رجل دين، حتى المسيحي رجل دين، اليهود، كل من تدين بدين يسمى رجل دين. نحن علماء الدين، علماء الدين. تعبير رجال دين غلط، علماء دين. ما دام علماء الدين فكيف نكون علماء للدين ونحن لا نعلم في الدين؟ واضح المطلب؟ فهمك الأساسي هذا، تعارفاتك الاجتماعية، تواصلاتك الكذائية، التزاماتك الأسرية، كلها تكون ماذا؟ في ظل هذا الاهتمام. لا ترجح شيء على هذا. أي فرصة، الله يحفظ مرجعنا واقعا يوم الأيام، قال سيدنا ما من كتاب يصدر في بيروت إلا وأنا أقرأه مع كبر السن. واحد بالي يقول سيدنا ليش قيد عايش حتى أنت تقرأ هذا؟ يعني ديدا أن يعلم ويعرف ويتعرف على كل شيء. هذه قيمة الإنسان، قيمة الإنسان العلم. الأمر الثاني الأخلاق. إخواني ترى قيمة المرء في أخلاقه، والإسلام ركز على هذا المعنى بشكل كبير جدا، حتى أنه أفقد الإنسان الخالي عن الأخلاق، البعيد عن الأخلاق، أفلسه وإن كان عالما. شايفين في القرآن الكريم لما يتكلم عن علماء السوء، عن علماء السوء، علماء اللي ما عندهم زهد في هذه الدنيا، علماء اللي عندهم حسد. بن باعوراء شنو مشكلته ويا موسى النبي؟ حسده، حسد، حسد جعله كمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. علماء اليهود شنو فيهم؟ مشكلتهم انهم عندهم علم بس ما يعملون فيه. اخلاق التي تدعونا على ان نكون ماذا؟ كل ما علمنا به ان نطبقه. سماهم القرآن شنو؟ مثله كمثل الحمار يحمل أصفار. علماء اليهود بئس مثل القوم الذين كانوا. فإذا تكلمنا عن التواضع لنكن متواضعين، إذا تكلمنا عن الكرم لنكن كريمين، إذا تكلمنا عن الحياء لنستحي، إذا تكلمنا عن الأمانة لنأتمن ونكون مؤتمنين ولو بشيء منها. أنا ما أقول تعال صير أنت نبي الإسلام ولا تكون علي بن أبي طالب، ولكن أعينوني كما يقول المولى بورع واجتهاد. بعض الأحيان أمور تضحكني في الواقع، بعض الأحيان مواقف واقعا يجبن الإنسان فيها، يعني مخيفة جدا، ولكن مع ذلك أظهر أنك شجاع. كنت في مكان في حرب الدواعش، واقعا صار موقف جدا مخيف، ولكن رأيت بعض الأصدقاء أظهر الشجاعة. بعد ذلك سألتهم قال والله سيدنا احنا انهارينا ولكن حاولنا أن نقف حتى نبين أننا شجعان. قد جزاك الله خير، هذا هم جيد. قد ترى أنت حية في بيتك لا سمح الله، حية مخيفة، ولكن لا تنهزم، لا تصيح وتنهزم، لأنه هذا أولا موقف ليس صحيحا، ثانيا ستجبن الآخرين أولادك وعيالك. حتى لو كنت خائف حاول أن لا تظهر ماذا؟ خوفك. شوفوا تصنعوا بعض الأحيان، تصنعوا الأخلاق، تصنعوا الشجاعة، تصنع الكرم، تصنع الزهد، تصنع وإن كنت ليست صاحب صناعة، ولكن هذا التصنع بعد فترة يصير شنو؟ ملك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمارنا وأعمالنا في خير وننتهي إلى خير، ويحسنها ويجعلها خيرا، وأن يجعل تعليمنا وتعلمنا خالصا لوجهه الكريم بمحمد وآله الطاهرين. على حال الإخوة ابرؤوا ذمتي، أنا في الدرس أصيح أحرج واحد أسكت واحد كذا، ابرأوا ذمتي.